السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الشفاعة. هنا في قول المصنف باب الشفاعة، أي الشفاعة، بيان الشفاعة المثبتة الجائزة والشفاعة المنفية، هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب لماذا؟ لأن المشركين كانوا يشركون الله عز وجل في الدعاء وفي الشفاعة، يظنون أن هؤلاء، هذه الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها، وهؤلاء الأموات والأولياء وغيرهم، يظنون أنهم ينفعونهم عند الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يظنون أنهم يحسنون بذلك، وهم قد أساءوا إساءة عظيمة وهي الشرك بالله عز وجل. ثم ساق المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر، الإنذار هو الإعلام المصاحب بالخوف، الإعلام المصاحب بالخوف. وأنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون، أما الكفار ما يخافون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، أي الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى. ثم ساق المؤلف قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه يعني ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل، ولا حتى الأنبياء ولا الملائكة، ولا ما أحد يستطيع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل الشافعي ويرضى عن الشافعي والمشفوع له، ويرضى سبحانه وتعالى عن الشافعي والمشفوع له. والكفار لا ينالون ذلك، أهل الشرك لا ينالون ذلك، لأن الله عز وجل لا يرضى عنهم. ثم ساق المؤلف رحمه الله قوله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بعدها ساق المؤلف قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أو تستشفعون بهم، هؤلاء لا يملكون شيئا. قال الله عز وجل: لا يملكون مثقال ذرة، يعني المقصود وزن أصغر نملة، وليس المقصود هو الذرة المعروفة في العلم الحديث، لأن لم تكن عندهم ذات الوقت معروفة، وحتى لو وجد أقل منها، فليس المقصود هو الذرة نفسها النملة، لو وجد أصغر منها أيضا، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الملك كله سبحانه وتعالى لله عز وجل، الملك لله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهؤلاء لا يملكون شيئا مطلقا، ولا أقل شيء ولا أحقر شيء، لا يملكونه. ثم ساق المؤلف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو جزء من الملك أيضا، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وذلك ينبغي الحقيقة بالمناسبة أذكر، ينبغي المؤمن أن يسأل الله دائما أن يدخله في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل ربك دائما أن يدخلك في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث بأن من ردد على الأذان، كلمات الأذان ثم سأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، حلت له الشفاعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يحرص المؤمن دائما يردد الأذى مع المؤذن ولا يشغل عنه، ثم يسأل الله بالدعاء الوارد. ثم قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. ثم قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة. لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باستئذان من الله عز وجل ثم يحمد الله عز وجل. وورد في الحديث أيضا أن الله يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليه بها من قبل. قال أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، هذا في يوم القيامة، هذا اليوم العظيم شديد الكربات، عندما يأتي الناس ويلحقهم من الكرب ويلحقهم يوم عظيم 50,000 سنة، يأتون إلى آدم عليه السلام ثم نوح ثم الأنبياء، يطلبون منهم يشفعونهم عند الله عز وجل، وكلهم يقول لا، كلهم يعتذرون، إلى أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. قال إنه يأتي فيسجد ربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو القائل، الله عز وجل يقول له ارفع رأسك وقل يسمع، يعني يسمع لك، وسل تعطى، اسأل ربك سبحانه وتعالى ما تشاء، واشفع تشفع. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ثم ساق قول الله قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. انتبهوا إلى هذا الحديث، حديث عظيم جدا وفي بشرى عظيمة للمؤمنين. قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث رواه الإمام مسلم. والمشرك والكفار والمنافق ما يكونون خالص من قلبه، يعني يقولون رياء أو سمعة أو كذا. نعم. فتلك الشفاعة، قال ثم قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله عز وجل، لأنه قال خالصا من قلبه. والمشرك والمنافق لا يكونها خالصا من قلبه، لا يكونها إلا المؤمن. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستحذر هذا. ثم قال وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. بقي أن أذكر أنواع الشفاعة. أنواع الشفاعة، في الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. بقيت الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المؤمنين، وهي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، والشفاعة في رفع درجات المؤمنين. ولذلك ينبغي المؤمن أن يسأل دائما أن يدخله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، يدعو الله عز وجل أن يدخله في هذه الشفاعات. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يدخلنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. كما أبين وحب نوضح الدرسين القادمين إن شاء الله سيكونان عن العمرة والحج وعشر ذي الحجة وما يتعلق بهما من الفضائل ومن الأحكام. وقد أشرح حديث جابر كما هو في صحيح مسلم عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا معالم التوحيد في الحج. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.